الله والصلاة والسلام على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في الدرس الماضي عند كلام مهم جدا للإمام ابن القيم رحمه الله، وهو يتكلم عن أمراض القلوب وعلاجها. وهذه المسألة مسألة مهمة، بل هي إن شئت فقل أهم مسألة في حياة المسلم الذي يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل وأن يبحث عن علاج لكل خلل في حياته هو يشتكي منه، سواء كان هذا الخلل في فهمه لبعض الأمور أو لوقوعه في بعض الذنوب. هنقرأ الكلام كله كده سريعا ثم نجمل الكلام عليه بعد ذلك. قال رحمه الله: ومرض القلب نوعان، مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأها مرض الشبهة، وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت يعني قلبه وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلام. وقد يشعر بمرضه، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس، وليس له أنفع منه، وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه. ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس فلي أسوة بهم؟ وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة والذي لا إله إلا هو هي بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعتهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. إيه ملخص الكلام اللي ذكره ابن القيم رحمه الله؟ بيقول إن أمراض القلوب نوعان، فالقلب يمرض كما يمرض البدن، وقلنا قبل ذلك أن البدن إذا مرض فصبر العبد عليه أجر، لكن القلب إذا مرض فأهمله الإنسان أثم، مع إن هذا مرض وهذا إيه؟ وهذا مرض، لكن مرض البدن لا يتعلق بالإيمان ولا يؤثر في الإيمان إلا إذا ترتب عليه سخط أقدار الله عز وجل. فإن تحقق منه الصبر ثم ترقى صاحبه إلى الرضا فهو في رفعة يوميا. ورد عن بعض السلف أنه كان يقول: إني أحب المرض لأنه يكفر خطاياي ويهذب نفسي، وإني أحب الموت لأنه يعجل بلقائي بربي. ده كلام أحد السلف، وأظن الغالب على ذهني أنه ربما عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فهؤلاء كانوا يحبون ما فيه ضررهم إن كان فيه قربة إلى ربهم. فده المتعلق بمرض البدن. حتى ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا الحمى فإنها من فيح جهنم، وإن الله يمحو بها الذنوب كما تمحو النار خبث الحديد، فقال أبي بن كعب: اللهم إني أسألك حمى لا تقعدني عن صلاة جماعة. حاجة 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 خيال خيال، رغم أن الإنسان مطالب أنه يطلب العافية. وقول أبي بن كعب إنما يليق بمقامه كأبي، كما فعل معاذ بن جبل في الطاعون. ماذا قال؟ قال: اللهم اقسم لي حظي من الطاعون. هذا يناسب الصحابة، لأن الصحابة إيمانهم يقوى على ذلك. لكن إحنا مطالبين بإيه؟ بسؤال العافية. دي الأساس، الأساس إن إحنا نطلب العافية. وما كان من وقائع الأعيان التي تناسب مقامات الصحابة لا تلزمنا كلزوم شرعي. يعني أيوة ماشي صحيح ماشي، لكن هذه الوقائع ثابتة وصحيحة. فطالما ثبتت عن الصحابة وهي صحيحة، فدل ذلك على أنها كفعل أبي بكر في ماله. أبو بكر رضي الله عنه لما تصدق بكل ماله، إنما هذا يناسب مقام الصديق رضي الله عنه. حتى عمر ما استطاع ذلك. عمر لما أراد أن ينافسه ماذا فعل؟ تصدق بالنصف وأبقى النصف. فإنما يكون مثل هذه الوقائع خاصة بأعيان معينة، لكني أذكرها للدلالة على الفرق ما بين هؤلاء الكرام وما بين أحوالنا نحن. قالوا: فكان أبي تأتيه الحمى حتى لا يتحمل أحد أن يجلس بجواره من شدة حرارة جسده، فإذا أتت صلاة الجماعة رفعت عنه الحمى. طيب، كل هذه دلالة على إن أمراض البدن تقرب إلى الله، لكن أمراض القلب من كبر وحسد ورياء وعجب ومحبة فخر ومثل هذه الأمراض تسبب الإثم للعبد إن أهمل علاجها. فهو بيقول مرض شبهة ومرض إيه؟ شهوة. طيب، مرض الشبهة ما علاجه؟ العلم الصحيح. العلم إيه؟ الصحيح. لأن العلم الفاسد إنما يزيد صاحبه ضلالا فوق ضلاله. وإحنا شايفين قارئ مشهور الآن كل فترة يطلع يجدد فتواه بإباحة المعازف والأغاني، مرض. وكلما نسى الناس ذكره أبى إلا أن يظهر مرة ثانية ليحيي ذكره الفاسد في هذه المسألة. فالعلم الفاسد لا يعالج الشبهة، إنما يعالج الشبهة العلم الصحيح. ما هو العلم الصحيح؟ العلم الصحيح هو القائم على قال الله قال رسوله قال الصحابة. هذه أركان العلم الصحيح. أركان العلم الصحيح أن تكون مستدلا بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أصحاب النبي ثم الأئمة المهديين من بعدهم المتبعون. يبقى ده علاج الشبهة. والشهوة علاجها في الإخلاص والإقبال على الطاعة. فإنه ما تدرج أحد في مقام الإخلاص إلا أحرق إخلاصه شهوته. كما جاء على لسان عدو الله إبليس: إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله تعالى في يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فكلما قويت عندك الشهوة المحرمة اعلم أن إخلاصك مدخول، إذ لو تحقق الإخلاص ما بقيت شهوة محرمة تؤرق عليك مضجعك. وكذلك من علاج الشهوات المحرمة الالتزام بالفرائض، كما قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فمن أهمل الصلاة وقع في الشهوات. ومن لازم الصلوات في أوقاتها واجتهد في إعطائها حقها من القيام بالأركان والخشوع لم يتأثر بمثل هذه الشهوات التي يعاني منها قبل تحقق ذلك فيه. وبعدين هو ذكر بعض علامات الأمراض التي تدل على أن القلب هذا مريض. أول علامة قال إيه؟ أنه لا يستقبح القبائح، لا يستقبح القبائح، يرى المنكرات ولا يتألم من أجلها ولا يتوجع لها، بل وربما تحصر على فواتها وندم أنه لم يشترك فيها. واحد يقول له إيه؟ أنت ضاع منك سهرة امبارح، فاتك نص عمرك يا عم، يا عم غرب نص عمرك ومش عاوز أشوف السهرة دي. أصبح في تفكير الناس السهر على ما يغضب الله لذة ومتعة، وانت فاتتك حفلة كسرت الدنيا. وممكن يتألم هذا الرجل على فوات ذلك منه، وكان الواجب عليه أن يحمد الله عز وجل أن عافاه من الوقوع في هذا. يبقى هذه الأولى، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه. الثانية قال: ولا يوجعه جهله بالحق، يعني لا يتألم كثيرا إن طرحت عليه مسائل الدين وهو لا يعلم عنها شيء، عادي، عنده حرص على علوم الدنيا حتى بلغ فيها الذروة، وربما لا يحسن قراءة كلام الله. يبقى معه دكتوراه وتعطوه القرآن يقرأ أعجمي، ما يعرف شيء في القرآن ولا في قراءته، ما بقولش التجويد كمان، ده هو ربما لا يحسن معرفة الألف التي تكتب في القرآن، فيأتي عند السماوات فيتحير في نطقها، يقول غلط. بعضهم يقول إيه؟ البتاعة دي مكتوبة غلط. ليه؟ يقول لك السماوات ناقص ألف. يا حبيبي موجودة، بس أنت اللي إيه؟ اللي ما تعلمته، بحجة إنه ما عنده إيه؟ ما عنده وقت يتعلم القرآن، لكن عنده وقت إيه؟ عنده وقت يقعد يتفرج على مسلسل أو فيلم أو يشاهد مباراة كرة قدم بالساعتين، أو يفتح تويتر يتابع الأخبار بالساعات، والأخبار هي يعيدها كما كانت ويكررها، وبيشوف حصاد الصباح وحصاد منتصف اليوم وحصاد آخر اليوم. يا عم كل واحد كله شبه بعضه، لكن مصمم انه ايه؟ انه يقضي ساعاته ويقطع عمره في مثل هذا، وانما كان يكفيه فيه 5 دقائق او 10 دقائق. الامر الثالث قال: ولا يؤلمه كذلك انه لا يعلم العقائد الباطله. والعقائد الباطله الان ورقه تستثمر لحرب اهل السنه، لانهم يعلمون انه ليس هناك على وجه الارض احد على الإسلام الصحيح إلا أهل السنة، ولذلك اجتمع أهل الكفر وأهل البدع على حرب أهل السنة. وبقاء أهل السنة على الأرض آية من آيات الله، إذ المكر الذي يخطط لهم والأموال التي تدفع من أجل إهلاكهم لا تخطر على بال أحد، ورغم ذلك يبقيهم الله. لأنهم مادة الإسلام وعموده، وهم الذين يقام على أكتافهم نصر الكتاب والسنة، ولا يعظم أحد الكتاب والسنة مثل تعظيم أهل السنة. ولذلك ورد عن الإمام أحمد كلمة في منتهى العجب، أنتم تعجبتم من كلمة أبي بن كعب؟ طب اسمعوا كلمة الإمام أحمد بقى. الإمام أحمد يقول إيه؟ يقول: زهاد أهل البدعة زنادقة، وفجرة أهل السنة أولياء الله. أنا لما قرأت الكلمة ده أول ما قرأتها صعقت صراحة، بس اللي يطلع على أحوال أهل البدع يرى الأئمة هؤلاء ما يقولون الكلام من فراغ. ثم قال: قبور فجرة أهل السنة روضة، وقبور أهل زهاد أهل البدعة حفرة. طب هو يقول كده ليه؟ بيقول يعني إحنا لو قارنا المعصية مع البدعة فالبدعة أشد ضررا من المعصية. ليه؟ لأن البدعة تغيير للدين، البدعة إيه؟ تغيير للدين، لكن المعصية تغيير للنفس. أنت لما تعصي الله عز وجل أنت تضر نفسك، وربما تضر آخر أو اثنين أو ثلاثة، لكن لما تكون رأس في البدعة تضر الملايين وتفسد عليهم دينهم. خلاص. بعد كده بدأ يتكلم عن إن الإنسان قد يشعر بمرضه لكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء. هو راح للطبيب والطبيب قال له أنت عندك الداء الفلاني فلازم أن تأخذ العلاج ده 5 مرات في اليوم، فبيدوق الدواء إيه؟ مر، راح كبه، فلم يتحمل مرارة الدواء، ثم هو بعد ذلك يعاني من مرارة الداء، وربما تضاعف عليه الداء، فبعد أن كان بسيطا أصبح إيه؟ أصبح خبيثا ومركبا. فهو بيقول إن الإنسان يتحمل مرارة الدواء أفضل من أن يظل إيه؟ أن يظل مريضا، وخاصة إذا كان مرض شبهة. طب إيه هو دواء الشبهة؟ ها؟ العلم بس؟ أيوة العلم الصحيح. كمل. لكن طلب العلم مر وتقيل على النفس وصعب، تلاقي الواحد ماسك الجريدة يفليها سطر سطر من أولها لآخرها، يجي عنده القرآن يدوب صفحة وزهق. مرض لابد يعالج. حتى إن طلب العلم الشرعي لا يستمتع به صاحبه إلا بعد أن يفني عمرا طويلا فيه، بعد كده يصبح الكتاب عندك ألذ صديق في الدنيا، ألذ عندك من أعظم لذة دنيوية. لو أن أعظم لذة عندك هي اجتماعك بامرأتك بعد ذلك ستجد في الكتاب لذة أعظم من ذلك، وخاصة لو أنت عايش إيه؟ مع سير الصحابة والصالحين، تشعر بأنك تعيش في عالم آخر غير الذي تعيشه في الطرقات مع الناس، بس لازم تصبر. ولذلك يحيى بن أبي كثير يقول إيه؟ يقول: لا ينال العلم براحة الجسد. اللي عاوز ينام لما يشبع ويلعب ويلهو ويجري ويطلع وعايز يبقى طالب علم مش ينفع، مش هيوصل. لابد أن يضحي بجزء من حياته، وعلى قدر التضحية بهذا الجزء يعطى. ولذلك قال بعضهم: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. الدرس هذا ثقيل على نفوس كثير من الناس، رغم أن أي درس، يعني ما بقولش الدرس ده بالذات، أي درس في مسجد ثقيل على النفوس. ليه؟ لأن الشيطان بالنسبة له حضور هذا المجلس صداع مزمن، لأنه يعلم أن أقوى شيء عليه إنسان عنده بصيرة بدينه. ولذلك فتنة العابد الجاهل أعظم وأسرع من العالم. الإنسان العابد بجهل يقع في الفتنة بسهولة جدا، عكس العالم، العالم عنده بصيرة يستطيع أن يرد بها إيه؟ الشبهات. إيه؟ أسهل. ماشي. وبعدين ذكر كلام الإمام أبو شامة وختم بقول إيه؟ قال: فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي. علشان الناس تقول لك إيه؟ يعني معقول دايما أهل الحق قلة؟ نعم، شاء الله عز وجل أن يكون أهل الحق قلة. ليه؟ لأن الحق عزيز وله مكانة، فلا يعطى إلا لمن يستحق. ولو كان الحق لا قيمة له لأعطاه الله عز وجل المنخنق والموقوذ والمتردية والنصيحة. ولذلك قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. واعتبر بعدد المسلمين بجوار عدد الكافرين، تقريبا عدد المسلمين على وجه الأرض الآن الخمس لا يتعدى ذلك، وأربعة أخماس أهل الأرض كفرة. تعال بقى غرب للخمس بعد ما تسقط أصحاب البدع، والله المستعان. أنا بضرب مثال بس في صلاة الجمعة، أنتم متخيلين لو كل مسلم وجبت عليه الجمعة نزل لصلاة الجمعة المساجد اللي في بلاد المسلمين تكفي؟ والله ما تكفي، والله ما تكفي. معنى ذلك ربما، عشان ما كنتش مبالغ، ربما الذين لا يشهدون الجمعة يقاربون عدد من يشهد الجمعة ممن وجبت عليهم الجمعة. ويعني مش عارف بقول ايه، بس بقول ان الحق مع الغربة بيكون ثقيل على النفوس اكثر، لان الناس اعتادت ان هي بتحب التجمعات، بتحب الهيصة، بتحب الاعداد الكبيرة، بتوزن الامور بالاعداد. فلما يجد الطريق واللي هو يمشي فيه فيه قلة، يحصل له نوع من الوحشة ويصبح عليه الامر ثقيل على نفسه. لما يعلم مثل هذه الامور ويعلم أن الحق في ذاته متعة ولذة، والقيام به من أعظم ما يبهج النفوس، اللي يحصل يثبت وإن لم يجد إلا نفسه في الطريق. ولذلك كان الفضيل يقول: عليك بطريق الحق ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطريق الباطل وإن كفر فيه السالكين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق ما حيينا، وأن يتوفانا على ما يحب ويرضاه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد.